الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، أسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وإن شاء الله سنتذاكر سويا في مادة الفقه العملي، وستكون دراستنا في هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمة الله عليه. وقبل أن نشرع في دراسة الكتاب لا بد من مقدمة، يعني على عادة علمائنا رحمهم الله، لأنهم يعرفون العلم، يذكرون حده وموضوعه وثمرته وسامه وما إلى ذلك من مقدمات. فنريد أن نذكر تعريف الفقه وبيان يعني أنواعه، ثم الكلام عن فضله وثمرته، ونشرع في ذلك بإذن الله تعالى. فنقول الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله عز وجل على لسان قوم شعيب: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه معنى ما نفهم، ما نفقه كثيرا مما تقول. ومنه قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمون. وقيل الفقه هو ما دق من الفهم، ليس مطلق الفهم وإنما ما دق من الفهم. قالوا: فمن فهم أن السماء فوقنا والأرض تحتنا لا يقال له فقيه. طيب، هذا هو الفقه في اللغة. إذن ما هو الفقه في الشرع؟ الفقه في الشرع هو معرفة أحكام الله، عقائد وعمليات. معرفة أحكام الله، عقائد وعمليات. المعرفة أيها الإخوان ليست هي العلم، وإنما المعرفة علم بعد جهل، ولذلك يقال الله عالم ولا يقال الله عارف. فالله عز وجل سمى نفسه عالم وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وسمى نفسه عليما وقال: إنه عليم حكيم. وسمى نفسه علام: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ما سمى نفسه عارفا. المعرفة علم بعد جهل، وعلم ربنا جل جلاله لم يسبقه جهل. فمعرفة أحكام الله سيأتي معنا تعريف الحكم وبيان أقسامه الآن إن شاء الله. عقائد وعمليات، هذا التعريف يدخل فيه نوعان من الفقه، الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو العقائد، والفقه الأصغر هو الفقه العملي الذي يتعلق بالجوارح. أما الفقه الأكبر يتعلق بماذا؟ بالقلوب، يتعلق بالقلوب. الآن أيها الإخوان، في اصطلاح المتأخرين كلمة الفقه إذا أطلقت لا يراد بها إلا الفقه العملي، الفقه العملي. ما إذا قيل بأن في مسجد خاتم المرسلين محاضرة عن الفقه، أبدا ما يخطر بالبال بأن المتكلم سيتكلم عن وحدانية الله جل وعلا في علاه، ولا أنه سيتكلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، ولا أنه سيتكلم عن اليوم الآخر والبعث والنشور، وإنما سيخطر بالبال أنه يتناول أحكام الجوارح العمليات. ولذلك نعرف الفقه العملي. اكتب تعريف الفقه العملي: هو الإحاطة بجملة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. الإحاطة بجملة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. حين نقول الإحاطة، ما معنى الإحاطة؟ العلم، والله بكل شيء محيط أي عليم، والله بما يعملون محيط. حاط الشيء يحوطه حوطا وحياطة، أي علم به من جميع جوانبه. الإحاطة ما نقول الإحاطة بالأحكام الشرعية، وإنما بجملة معناها مثلا أن الإنسان قد يكون فقيها في أحكام الطهارة والصلاة والصيام مثلا، لكنه لا يعرف أحكام المواريث، يسمى فقيها لأنه أحاط بجملة بمجموعة من الأحكام. مثلا قد يكون الإنسان فقيها في النكاح والطلاق مثلا كعادة بعض القضاة، يكون يعرف جيدا الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والميراث بحكم دراسته وتخصصه، لكنه لو سئل مثلا عن الأحكام المتعلقة بالصلاة والطهارة فإنه لا يحسن منها إلا القليل، أيضا يسمى فقيه. فالفقه العملي الإحاطة بجملة من الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية، لأنه عندنا أحكام عقلية، الواحد نصف الاثنين هذا حكم عقلي، الكل أكبر من الجزء هذا حكم عقلي، هذا ما داخل معنا. وهناك أحكام تجريبية، تجريبية قائمة على التجربة، هذا أيضا ليس داخلا معنا. وهناك أحكام حسية، هذه أيضا ليست داخلة معنا. لا نتكلم عن الأحكام العقلية ولا التجريبية ولا الحسية، إنما نتكلم عن الأحكام الشرعية العملية. إذا لا نتكلم عن الأحكام الشرعية العقدية أو القلبية، وإنما نتكلم عن الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، المستفادة من أدلتها التفصيلية. يعني مثلا الآن أقول لكم الركوع في الصلاة واجب، الركوع في الصلاة واجب، وأقول لكم فرض، وأقول لكم ركن، كله يمشي. ما الدليل؟ الدليل أقول لك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجد، هذا دليل تفصيلي. أو أقول لك إن رجلا صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأعاد الصلاة ثم جاء فسلم قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأعادها ثالثة ثم جاء فسلم قال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال له لا أحسن غيرها، علمني فداك أبي وأمي. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا هو محل الشاهد. ولذلك تجد الفقهاء دائما ما يسردون الحديث كاملا إنما يقتصرون على محل الشاهد. يقول لك الركوع واجب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. واضح يا الإخوان؟ فهذا هو الدليل التفصيلي. إذن مرة أخرى، ما هو الفقه في اللغة؟ الفهم. وقيل ما دق من الفهم. طيب الفقه في الشرع هو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات. طيب الفقه في اصطلاح المتأخرين لا يطلق إلا على الفقه العملي، فقه الجوارح. ما هو؟ الإحاطة بجملة من الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. بارك الله فيكم. طيب ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟ يعني الآن ستدرسون في هذه الدورة إن شاء الله مادة الفقه في متن الرسالة، ستدرسون مادة الحديث ومادة العقيدة ومادة التفسير. طيب لو أثبتتم جدارة إن شاء الله وأنتم بذلك جديرون، ممكن تكون دورة أخرى تدرسون فيها أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه. هذه كلها علوم شرعية. أصول التفسير تتعلم كيف تفسر القرآن، وأصول الحديث تتعلم فيها مصطلح الحديث، يعني إذا قيل هذا حديث صحيح أو هذا حديث منقطع أو هذا حديث موقوف أو هذا حديث معضل، ما معنى هذه المصطلحات. وأصول الفقه تتعلم فيها القواعد التي تستطيع بها استنباط الأحكام الشرعية. الأصول جمع أصل، جمع أصل وهو الأساس. الأساس. الفرق بين الفقه وأصول الفقه أن أصول الفقه تبحث في الأدلة الإجمالية، والفقه يبحث في الأدلة التفصيلية. بارك الله فيكم. الأصول تبحث في الأدلة الإجمالية، يعني مثلا الأصولي دائما تجدونه يتكلم عن الأدلة الإجمالية، يتكلم عن القرآن والسنة والإجماع والقياس وشرع من قبلنا والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي والعمل بالبراءة الأصلية وما إلى ذلك من أدلة إجمالية. لكن الفقيه دائما يتكلم عن الأدلة التفصيلية. واضح يا الناس؟ طيب إذا انتهينا من التعريف، ما هو الموضوع؟ ما هو موضوع الفقه؟ موضوعه أفعال المكلفين من العباد. أفعال المكلفين من العباد. وحين نقول المكلفين يا أمين ماذا نعني بهم؟ المكلفون جمع مكلف، اسم فاعل من التكليف، والمكلف هو من توافر فيه شرطان: بلوغ وعقل. فالإنسان قبل البلوغ ليس مكلفا، والإنسان الذي سلبت منه نعمة العقل ليس مكلفا. فالمكلف البالغ العاقل. فعلم الفقه يبحث في الأحكام التي تعتري أفعال المكلفين من الحل والحرمة. أراك تفعل شيئا أقول لك هذا حرام عليك، وأرى آخر يفعل شيئا أقول له هذا يحل لك. يأتي إنسان فيسألني يقول لي بأني رضعت مع فتاة من أمها، لكنني أريد أن أتزوج أختها. أنت صاحين؟ رضعت مع فتاة، رضعت مع خديجة من أمها، ثم بعد ذلك تريد أن تتزوج أختها زينب، هل يحل لك؟ لا. ليه؟ لأن جميع بنات تلك المرأة صاروا إخوة لك، أخوات لك من الرضاعة، وكذلك جميع بنات الرجل. لو أن الرجل عنده زوجة ثانية عندها بنات برضو محرمات عليك. وهذه التي يسميها علماؤنا مسألة لبن الفحل، بمعنى أن اللبن من نتاج رجل واحد، فكل من جاء من صلب ذلك الرجل فقد صاروا إخوة لك من الرضاع. كلام واضح إخواننا؟ هذا هو الفقه، الحكم على أفعال المكلفين بالحل أو الحرمة. طيب، إذا تبين ما هو الموضوع ننتقل إلى الكلمة الثالثة. ما هي ثمرات الفقه الإسلامي وفضله؟ أول ثمرة الاستجابة لأمر الله عز وجل حين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية عدل فيها ربنا بين تعلم الأحكام وبين الجهاد في سبيل الله. ما يمكن أن يخرج المسلمون كلهم إلى الثغور، ولا يمكن أن يجلس المسلمون كلهم يقولون نتعلم الأحكام، لا بد أن تبرز طائفة لقتال الأعداء، ولا بد أن تبقى طائفة تتعلم الأحكام من أجل أن تفتي هؤلاء، صح ولا لا؟ الجهاد نفسه يحتاج إلى علم، والمجاهدون تعرض لهم من المشكلات والقضايا ما يحتاجون معه إلى فتوى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تجدون خالد بن الوليد سيف الله المسلول ما يتكلم في الحلال والحرام، الفقه ما عنده به قضية. وتجدون نفرا آخرين من الصحابة رضوان الله عليهم قد تفرغوا للفقه، فإذا ذكر ابن عباس وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل فلا يخطر ببالك إلا العلم والفقه. ومثل ما أنه لو ذكر حسان بن ثابت ما يخطر ببالك إلا الشعر، ليس كذلك؟ لكن لو ذكر خالد بن الوليد ما يخطر ببالك إلا السيوف والرماح والدماء والرقاب وهي تطير والأشلاء تتمزق، و صهيل الخيول وقعقعة السلاح ولكل وجهة هو موليها والمسلمون يكمل بعضهم بعضا. هذا من المهم أن نعرف أيها الأخوة. فأول ثمرة من ثمرات الفقه الاستجابة لأمر الله عز وجل حين أمرنا بالتفقه. ثانيا الدخول في الخيرية، الدخول في حكم الخيرية التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثالثا التشبه بالصالحين، التشبه بالصالحين كعبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. وكمعاذ بن جبل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام. معاذ رضي الله عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. يبعث يوم القيامة أمة وحده بين العلماء، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الأوسي، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 17 من الهجرة في طاعون عموار. هذه بعض الثمرات. طيب الكلمة الرابعة لو كنتم مستيقظين، الكلمة الأولى في تعريف الفقه، والكلمة الثانية في موضوع الفقه، والكلمة الثالثة في ثمرة الفقه، ثم الكلمة الرابعة في أقسام الفقه، ونعني بذلك الفقه العملي. أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله لهم مذاهب ومسالك شتى في تقسيم الفقه، فبعضهم يقسمه إجمالا إلى قسمين، قسمين اثنين فقط: عبادات ومعاملات. عقائد ما داخل معنا، العقائد الفقه الأكبر، لما نتكلم عن الفقه العملي أو الفقه الأصغر. يقسم الفقه إلى عبادات ومعاملات. العبادات ما كان بينك وبين الله، فيدخل في ذلك الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة وما أشبه ذلك. طيب وبعد ذلك المعاملات يقصدون بها ما كان بينك وبين خلق الله، فيدخل في ذلك البيوع والمداينة والشركات والنكاح والطلاق والجنايات والديات والقصاص والشجاج والجروح وغير ذلك. هذا تقسيم إجمالي، يقسمون الفقه إلى عبادات ما كان بينك وبين الله، ومعاملات ما كان بينك وبين خلق الله عز وجل. طيب هذا مسلك. مسلك آخر تقسيم الفقه إلى أربعة أقسام، يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: عبادات كما ذكرت لكم ما كان مرتبطا بالله جل في علاه، مثلا آداب قراءة القرآن. إذا درسنا في كتب الفقه سنجد بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ونجد بأن القرآن الكريم هناك آداب تتعلق بتلاوته، ألف فيها الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي كتابا كاملا سماه التبيان في آداب حملة القرآن. مثلا آداب المتعلقة بذكر الله عز وجل، هذا أيضا عبادات. طيب القسم الثاني المعاملات، يشمل المسائل المالية والعقود، المسائل المالية والعقود. يعني الآن مثلا أريد أن أقترض منك أو أقرضك، أريد أن يحصل بيننا شركة، أريد مثلا يحصل بيننا كفالة أو حوالة أو إجارة أو ضمان، أو مثلا لقطة، لقطة، أنت خارج من المسجد يا محمد وجدت كيسا، فلما فتحته وجدت فيه 500,000 يورو، فماذا أنت صانع به؟ أجب. الرجل اللي تثق فيه سلموا له، اللي هو أنا يعني. هذا ما يصلح، تسلمني إياه بأي حق؟ هذا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. ماذا أصنع به؟ الله اداني أبلعه. أيوة، بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اعرف وكاءها وعفافها وعرفها سنة، فإن جاء ربها وإلا فانتفع. اعرف وكاءها، يعني مثلا تعرف الكيس لونه شنو، نوعه شنو، وعفافها تعرف هذه 500,000 يعني كم ربطة ومن أي الفئات هي، وقديمة ولا جديدة. طيب بعد ذلك تأتي تقول: أيها الناس إني وجدت كيسا فمن فقده فليأتني. سيأتيك 1,000 واحد. طيب ما لون الكيس؟ الكيس عندك أصفر، قال أزرق، خلاص معنى هذا كذا، أو أن يقصد كيسا آخر كان فيه زبالة أو كذا، أو قال لك بأن الكيس أبيض أو الكيس كذا، فخلاص معناه. لو قال لك كيس فيه مجوهرات معناه ليس، لا بد أن يذكره بصفته، فإن عرفه فادفعه إليه، وليس من حقك أن تقول لو أعطني شيئا أبدا. طيب لو أنك عرفته سنة من اليوم 8/4/1432 إلى 8/4/1433 ولم يأتي طالبه، حلال عليه. ده بنسميه فقه شنو يا أخواننا؟ فقه اللقطة، وهو داخل في المعاملات. ده القسم الثالث. القسم الثالث الأحوال الشخصية اللي قوانين الأسرة، الزواج، الطلاق، الإيلاء، الظهار، الرضاع، العدة، النفقة، المتعة، الميراث، هذه كلها تسمى قوانين أو فقه الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة. هذه أيضا قسم من أقسام الفقه، والقسم الثالث. مثلا الآن بعض الناس يسأل الزواج الشرعي بأي شيء يصح، نقول له يصح بثلاثة أركان: الركن الأول الولي، فلا نكاح إلا بولي، ثم الركن الثاني الصيغة، نقول لك زوجتك وأنت تقول قبلت إيجاب وقبول عنده شروط معينة، ثم بعد ذلك الركن الثالث أن يكون كل من الزوجين حلا لصاحبه، ليس هناك سبب محرم من رضاعة أو نسب أو سبب طارئ من كفر أو ردة والعياذ بالله ونحو ذلك. فهذه الأركان التي لا يصح النكاح إلا بها، وهناك شروط وهناك آداب، هذا كله يدخل في نطاق الأحوال الشخصية. وكثير من الناس أيضا يقول لك بأني طلقت المرأة وهي حائض مثلا أو هي نفساء، فما الحكم؟ هذا أيضا يتعلق بفقه الأحوال الشخصية. طيب القسم الرابع العقوبات، ويشمل ذلك القصاص والحدود. الحدود اللي سبعة، حدود السبعة اللي الزنا والقذف والسرقة والحرابة والخمر والردة والبغي. أما القصاص فهو على نوعين: قصاص في الأنفس وقصاص في الأطراف. قصاص في الأنفس لو أن إنسانا قتل نفسا، أو قصاص في الأطراف لو أن إنسانا قطع لآخر إصبعا أو فقأ له عينا أو جدع له أنفا. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. واضح يا الشباب الشيوخ؟ طيب، هذا التقسيم تقسيم. إذن عندنا التقسيم الأول يقسم الفقه كم قسم؟ عبادات. والتقسيم الثاني يقسمه إلى أربعة: عبادات، معاملات، أحوال شخصية، عقوبات. طيب، عندنا الآن المعاصرون يوسعون فيقسمون الفقه أقساما كثيرة، وهذا التقسيم الكثير سببه يعني أنه كما يقال هذا العصر هو عصر التخصص، وعصر العالم الموسوعي قد انقضى. يعني علماؤنا فيما مضى كان الواحد منهم فقيها، محدثا، مفسرا، لغويا، أصوليا، شاعرا، وأحيانا يكون طبيبا وعنده بصر في خواص المواد ونحو ذلك، ويكون أيضا مؤرخا، يكون قصاصا. ولذلك تجدون الإمام ابن كثير رحمه الله مثلا ألف في التفسير تفسير القرآن العظيم، وألف في التاريخ البداية والنهاية، وألف في الحديث الباعث الحثيث لمحمد شاكر رحمه الله، لكن شرح أو اختصار علوم الحديث، ألف علوم الحديث. وكذلك تجدون مثلا الإمام النووي رحمه الله كتب في الفقه كتاب المجموع شرح المهذب، وكتب في اللغة تهذيب الأسماء واللغات، وكتب في الحديث ذلك الكتاب المبارك رياض الصالحين، وكتب أيضا في فقه الشافعية روضة الطالبين، وكتب في تجدون أنه كان عالما موسوعيا. ومثل أيضا الإمام الطبري تجدون له التفسير، وتجدون تاريخ الأمم والملوك، وتجدون له اجتهادات فقهية، وتجدونه عالما بلغة العرب بارعا فيها. الآن زماننا زمان التخصص، ومن أجل هذا كثرت التفاريع والتقاسيم، فقالوا الفقه ينقسم إلى ثمانية أقسام. ما شاء الله، معناها الحكاية بمتوالية هندسية، مش كده؟ ليست متوالية عددية، مش كده النصري؟ هكذا تقولون. يعني اثنين بقت كم؟ أربعة، والأربعة بقت ثمانية. فبعد ما كان عبادات ومعاملات، بعد ما كان عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وعقوبات، صار ثمانية أجزاء. الأول العبادات، قد مضى معنا ذكر أمثلتها. ثانيا المعاملات، ومضى معنا ذكر أمثلتها. ثالثا الأحوال الشخصية. رابعا الجنايات، الجنايات المهمة. وخامسا أحكام المرافعات، أحكام المرافعات هذا يتعلق بالقضاء، القضاء، إثبات الدعوة، كيف نفرق بين المدعي والمدعى عليه، كيف نعدل الشهود. واحد جاي يشهد في قضية، أي واحد جاي يشهد تقبله ولا لا بد أن يكون شاهدا عدلا؟ قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء. لذلك علماؤنا فيما مضى كانوا يقولون: لا تقبل شهادة شهادة من يشرب الخمر، ولا تقبل شهادة من يسمع الطنابير والمزامير، ولا تقبل شهادة من ينتف لحيته، ولا تقبل شهادة من يمد رجليه في مجلس الجماعة. اعملوا حسابكم، أي زول بلغه وما ذكر عينه بنطرده. ولا تقبل شهادة من يأكل في السوق، تلقاه ماشي يقرب سندويتش ولا يأكل تسالي، لا برضه يمسح. ولا تقبل شهادة من يسير حاسر الرأس، ولا تقبل شهادة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ولا تقبل شهادة من احتاج إلى التيمم فلم يحسنه، ولا تقبل شهادة من وجبت عليه زكاة فلم يعرف نصابها. واحد عنده قروش كثيرة يقول لك ده فيه زكاة، لو يقول له نشوف نصابنا يقول لك النصاب هو شنو، ده خلاص شهادة ما تنفع. واحد بيصلي ما بيركع كويس أمسح. يعني قواعد لو طبقناها ما يكاد يصلح أحد للشهادة ولا للقضاء، لكن يعني كما قال الشيخ الددو حفظه الله قال قضاة زماننا قضاة ضرورة، قضاة ضرورة. ومثل أيضا الشهود شهود ضرورة، والمفتون كذلك مفتو ضرورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب القسم الأول ما هو؟ العبادات. والثاني معاملات. والثالث أحوال شخصية. والرابع جنايات. والخامس أحكام المرافعات. والقسم السادس العلاقات الدولية. العلاقات الدولية يشمل ذلك أحكام الجهاد والسير وما يتعلق برسل الكفار، لو جانا سفير من عند الكفار كيف نتعامل معه. تجدون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يعني جاءه لما بعث إلى كسرى ملك فارس، بعث إليه برسالة، كان رجلا أحمق خفيف العقل كسرى أنوشروان، فبصق على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. وهذا الرجل الأحمق ما اكتفى بذلك، بل بعث إلى عامله على اليمن وكان يقال له ذاذان، بعث إليه قال له أرسل إلى هذا الذي يزعم أنه نبي، ابعث إليه برجلان يأتيان به في جامعة، يعني امشي خلوه يقيدوه ويجيبوا فوضى. فجاء رجلان ما شاء الله شوارب مفتلة ولحاهم محلوقة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنه تقوم معنا، انظروا إلى حلمه عليه الصلاة والسلام. فنظر إليهما عليه الصلاة والسلام وقال من أمركما بهذا، هذا الخلق العجيبة، من أمركما بها؟ قال ربنا، يعني يعني كسرى. فقال لكن ربي أمرني بغير ذلك عليه الصلاة والسلام، أمرني بأن أحف شاربي وأعفي لحيتي، اللحية أخليها والشارب أحفه. ثم قال لهما لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ده بيضع هنا قاعدة في العلاقات الدولية، إن الدبلوماسي المبعوث من قبل بلد آخر لا يقتل. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ثم قال لهما ارجعا إلى صاحبكما اللي هو زازان تاع اليمن فأخبراه أن ربي قتل ربه الليلة. إخواننا أخبراه ربي اللي هو الله قتل ربه اللي هم كسرى أنوشروان عليه غضب ربنا ولعنته. فهذه نسميها أحكام العلاقات الدولية. طيب القسم الثامن السابع الأحكام الدستورية. الأحكام الدستورية، أو إذا كنتم تريدون الدقة أحكام السياسة الشرعية، لأن كلمة الدستور هذه يعني ليست من اصطلاحات الفقهاء، إنها كلمة معاصرة. نقول أحكام السياسة الشرعية هذه تشمل مباحث الدولة وقوانينها، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، يعني الحاكم يقولون لا يصلح أن يكون كل إنسان حاكما، بل لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا سليم الأعضاء، ها، عالما بالأحكام الشرعية، خبيرا بحماية الصغور، لا تلحقه دقة في إقامة الحدود ولا ضرب الرقاب. انتوا صاحين؟ هذا هو الحاكم. شوف، عشان إذا ترشح نفسك فتش أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا حرا سليم الأعضاء، عالما بالأحكام الشرعية ممن يصلح للقضاء، خبيرا بحماية الصغور، يكون عندك فهم في العسكرية، أي نعم، ولا تلحقه رقة في إقامة الحدود وضرب الرقاب، ثم عدلا، لا بد أن يكون موصوفا بالعدالة. انتبهتم؟ العدالة التي تعني فعل الأوامر واجتناب النواهي، يكون إنسان مرضي في دينه. ثم بعد ذلك يبحثون في واجبات الحاكم الدينية والسياسية، ثم يبحثون في واجبات الرعية، ماذا يجب عليهم نحو الحاكم، واضح أيها الناس؟ ثم يبحثون في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يسمى بفقه الحسبة، فقه الحسبة. تجدون كتبا يعني ألفت، مثلا كتاب السياسة الشرعية بين الراعي والرعية لأبي العباس ابن تيمية، ومن قبله كتاب يعني غياث الأمم في القياس أو ظلم لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، كتاب الأحكام السلطانية للقاضي المواردي أبي الحسن، وكتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. هذه كلها كتب تناولت يعني هذه الأحكام. طيب، القسم الثامن الأحكام الاقتصادية، وتشمل القانون المالي، القانون المالي الذي يحرم الربا ويجرمه. يعني الآن عندنا في هذه البلاد يعني قانون الأحوال الشخصية، قانون المعاملات المدنية، القانون الجنائي، قانون أصول الأحكام القضائية، يعني هذه كلها يعني على هذه الأبواب. أنتم معي أيها الناس؟ إذن التقسيم المعاصر يقسمون الفقه إلى ثمانية أقسام، أولها العبادات، ثانيها المعاملات، ثالثها الأحوال الشخصية، رابعها الجنايات، خامسها المرافعات، سادسها العلاقات الدولية، سابعها السياسة الشرعية، وثامنها الأحكام الاقتصادية. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. طيب، الكلمة الخامسة حكم تعلم الفقه، حكم تعلم الفقه. يا أيها الإخوة الكرام، تعلم الفقه على نوعين، فرض عين وفرض كفاية. تعلم الفقه على نوعين، فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فهو ما يجب على كل واحد منا، لا يغني فيه أحد عن لابد لنا جميعا أن نتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، ليس كذلك؟ كلنا جميعا لابد أن نتعلم أحكام الصلاة، أحكام طهارة. أصحاب الأموال لابد أن يتعلموا أحكام الزكاة، يعني مثلا بعض الناس ما يعتني بتعلم أحكام الزكاة لأنه أصلا ما عنده مال يبلغ نصابا مذ خلقه الله، الآن عمره 90 سنة لكن أبدا ما أمسك بيده ما لم تجب فيه الزكاة. خلاص، مثلا إذا أراد إنسان أن يخرج إلى الحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج. طيب، ومثله أيضا الطبيب لا بد أن يتعلم أحكام الطبابة، ومثله التاجر لا بد أن يتعلم أحكام البيوع. واضح يا الناس؟ هذا نسميه فرض عين، فرض على الأعيان. ثم النوع الثاني ما كان فرضا على الكفاية، ما كان فرضا على الكفاية. بالنسبة لفرض العين هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما فرض الكفاية فهو أن يتخصص فيه جماعة، يعني ما بالضرورة أيها الإخوان أن نكون جميع العلماء بكيفية قسمة التركات، لا، يكفي أن يتخصص في ذلك مجموعة من الناس. ما يمكن أن نكون جميعا علماء بتفسير القرآن، ولا يمكن أن نكون جميعا من حفاظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الناس في ذلك متفاوتون وبعضهم أسرى من بعض. طيب، الكلمة السادسة ما هي مصادر الفقه الإسلامي؟ ما هي مصادر الفقه الإسلامي؟ يعني كل علم من العلوم عنده مصادر يرجع الناس إليها ويتزودون منها، وهذه المصادر الموثوقة في كل علم تمثل المرجعية الأساسية التي لا غنى لطالب العلم عنها، سواء في ذلك العلوم الشرعية أو غيرها من العلوم التجريبية والعلوم الإنسانية والعلوم العقلية. ما هي مصادر الفقه الإسلامي؟ أول مصدر من المصادر القرآن الكريم، القرآن الكريم. مثلا لو أن إنسانا قال بأن الصلوات الخمس أين نجدها في القرآن، نقول له تجدها في آيتين، في آية هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وفي سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لو أن إنسانا قال أين أجد الوضوء في القرآن، نقول له في الآية السادسة من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القرآن الكريم كما لا يخفى عليكم جاء بالأحكام في الغالب مجملة، وتولى التفصيل والتبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال بعض الناس أنا أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة، قال له عمران بن حسين رضي الله عنه فهل تجد في القرآن أن الظهر 4 وأن المغرب 3 وأن الصبح 2؟ قال له لا. قال هل تجد في القرآن بأن في كل 40 شاة شاه وفي كل 30 بقرة تبيع ونحو ذلك؟ قال له لا. فالمقصود بأن القرآن الكريم جاء بالأحكام مجملة. طيب، ما هو القرآن يا شباب؟ هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، أقصر سورة لسورة الكوثر، الناس ما يقدر يجيبوا زيها، مثلما أنهم عاجزون عن الإتيان بمثل سورة البقرة هم عاجزون عن الإتيان بمثل سورة الكوثر، هذا معجز وهذا معجز. وهذا القرآن تكفل الله بحفظه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا القرآن الكريم يسره الله للذكر. ولذلك تجد الطفل الصغير ابن 3 سنين يجدك تقرأ سورة الفاتحة فيقرأ معك، ولربما يسمعها مرة أو مرتين أو 3 فيحفظها، يعني على عثرات في لسانه لكن في النهاية يحفظها. المصدر الثاني من مصادر الفقه السنة النبوية. السنة النبوية، والسنة في اللغة الطريقة. لا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. الطريقة حسنة كانت أو سيئة. وأما السنة في اصطلاح الفقهاء هي غيرها في اصطلاح المحدثين، هي غيرها في اصطلاح الأصوليين. دائما الفقهاء يعنون بالسنة ما يؤخذ منه حكم الذي هو في مقابل الواجب أو مقابل الفرض، بينما علماء العقيدة لو تحدثوا عن السنة فإنما يقصدون بها ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة. وأما المحدثون فيقصدون بالسنة كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، زي شنو أنت يا من تتساءب؟ جيب لنا حديث مما تحفظ من سنة رسول الله. ما حفظ ولا حديث؟ نظافة من الإيمان؟ ده بالذات ما حديث أنت أتيت به من كيسك أيها الرجل، هذا ليس حديثا أيها الشباب. يا أخي أنت ما حافظ إنما الأعمال بالنيات، ما حافظ الحلال بين والحرام بين، ما حافظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دي كلها يا أخوانا من سميها سنة قولية. طيب سنة فعلية مثل ماذا؟ مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك ووضع، ورأيته يضع السواك على لسانه ويقول يعني الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في لسانه. والآن يعني الأطباء يقولون بأن الرائحة الكريهة في الفم أكرمكم الله وعافانا وإياكم سببها عدم العناية بتسويك اللسان، لأنه تبقى هناك تشققات تبقى فيها يعني بقايا الطعام فتصدر منها تلك الروائح الكريهة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستاك في أسناننا وفي ألسنتنا كذلك. هذه سنة عملية. ومن السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع. ومن السنة العملية أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس اليمين قبل الشمال، وينتعل في اليمين قبل الشمال، ويرجل اليمين قبل الشمال، وفي التطهر يبدأ باليمين قبل الشمال، فكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. ومن السنة العملية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يتقلع في مشيته كأنما ينحدر من صبب، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ذريع الخطوة، يعني خطوته واسعة. ومن السنة العملية أنه كان يحب الدباء، الدباء القرع، وكان يعجبه من الشراب البارد الحلو، وكان يعجبه من الشاة ذراعها، ما كان بيعطي الكمونية واللغاويس، وإنما كان يحب لحم الأعالي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها سنة عملية. من السنة العملية أنه كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومن السنة العملية أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان الضحوك البسام في بيته، كان الضحوك البسام، ومع أعدائه كان القتال عليه الصلاة والسلام. ومن السنة العملية كذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه ما ذم ذواقا قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. طيب سنة تقريرية قل سنة تقريرية. نعم أبو خالد بارك الله فيك، بأنه كان على ما أتي على مائدته بلحم حنين، فلما أخبر أنه ضب كف يده عليه الصلاة والسلام، فقال له خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافه، فاجتره خالد فأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ليس كما يفعل بعض العبطاء، إذا كان لا يشتهي طعاما فوجدك تأكله يقول لك تأكل بكيف، ليس من الأدب أيها الناس. يعني ربما أنا أكره السمك مثلا، طبعا أنا ما لا أبيه لكن بفترض أنا أكره السمك، فلو وجدت إنسانا يأكل سمكا ما أقول له يا أخي أنت كيف الحكاية دي تأكله أو مثلا ما أكل دجاجا، فلو وجدت إنسانا يأكل الدجاج ما أقول له كيف أنت بتأكل الدجاج. لا، رسول صلى الله عليه وسلم هنا كره الضب، عافته نفسه لأنه لم يكن بأرض قومه، معتاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضري من مكة، ودائما اللي تعودوا أكل الضب وأكل الجراد والحاجات يا أخواننا اللي في البادية، في البادية الأعراب. فهذه سنة تقريرية. ومن السنة التقريرية أن أبا الدرداء رضي الله عنه عويمر بن عامر الأنصاري بات عند أبي أيوب، بات عند أن سلمان الفارسي رضي الله عنه بات عند أبي الدرداء رضي الله عنه، فوجد أم الدرداء متبذلة، متبذلة يعني ثيابها رثة، فقال لها ما لك؟ قالت له أخوك أبو الدرداء نهاره صائم وليله قائم، ووالد في عبادة ما عنده شغلة بالنساء ولا كذا. فسلمان عزم على تغيير هذا المسار، فلما جاء أبو الدرداء وقرب إليه الطعام قال له سلمان كل، قال له إني صائم، قال لا آكل حتى تأكل، فضل. ثم بعد ذلك في الليل باتا سويا، فقام أبو الدرداء ليصلي فأمسك به سلمان قال له نم. بعد حين أبو الدرداء يريد يقوم، أمسك به سلمان قال نم، الشغال مراقب عليه. ثم أراد يقوم نم، فلما بقي ثلث الليل الآخر قال له الآن نقوم كلنا. ثم لما أراد أن يغادره قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك أي لضيفك ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأبو الدرداء الضايق من الحكاية دي فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له زعم سلمان كذا وكذا، يعني خرب لي الصيام وبالليل منعني من القيام، في الأخير كمان قام شرع علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق سلمان. فدي بنسميها شنو يا أخواننا؟ سنة تقريرية. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح فقال له أصلاة بعد الصبح؟ فقال يا رسول الله إنها ركعة الفجر للرغيبة، فسكت عليه الصلاة والسلام. هذه نسميها سنة تقريرية. لما كان يصلي بالناس فقال سمع الله لمن حمده، واحد من الناس قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال أيكم القائل تلك المقالة، في كلام جديد أنا سمعته، فقال أنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. يعني شفت لي كم 30 ملك بعدد حروف هذه الكلمات بيتزاحم كل زول داير يعني يرفعها إلى الله عز وجل. هذه نسميها سنة تقريرية. كذلك ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية أو خلقية، مثلا من الصفات الخلقية أنه كان كث اللحية تملأ لحيته صدره عليه الصلاة والسلام، دي نسميها سنة خلقية، خلقية لحيته كثفة عليه الصلاة والسلام. وأما السنن الخلقية فما أكثرها في تواضعه، في حلمه، في صبره، في جوده، في شجاعته، في بره، في إحسانه، هذه كلها سنة تقريبا. وأن أول مصدر من مصادر الفقه ما هو؟ القرآن الكريم. والمصدر الثاني سنة النبوية. المصدر الثالث الإجماع. الإجماع وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. طبعا نقيد بعد وفاته لأنه في حياته لسنا بحاجة إلى الإجماع، فهو بين ظهرانين عليه الصلاة والسلام، وربنا قال فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله يرد. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أجمعوا، وما زالت هذه الإجماعات تترى. يعني مثلا الآن أجمع أهل العلم على جواز استعمال وسائط النقل الحديثة. ما تجد عالما من العلماء يقول لك ركوب الطيارة ولا ركوب السيارة ولا ركوب القطر حرام، صح ولا لا؟ هل سمعتم؟ أجمعوا على أن المخدرات حرام. المخدرات ما كان موجودة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المخدرات الطبيعية كالحشيش والأفيون، ولا المخدرات الكيميائية كالهيروين والكوكايين وحبوب الهلوسة وكذا، ما كان موجودة. وأجمعوا أيضا الآن على جواز شرب العصاير. زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمتو ولا كان في تانك ولا كان في نعم الأشياء التي تعرفون، أبدا هذه جديدة. أجمعوا على جواز أكل الطماطم. ما في أحد يقول لك أن أكل الطماطم يعني حرام. وقس على ذلك كثير من الإجماعات التي يخيل لبعض الناس أن الإجماع ممنوع، أو أن الآن أجمعوا على أن الفوائد البنكية هي عين الربا المحرم. إنك تودي تدخل تلك قروش في البنك، البنك يقول لك عندك كل سنة 8% أو 10%، أجمعوا على أن هذا عين الربا المحرم. أجمعوا على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، الأوراق النقدية. أجمعوا على جواز استعمال مكبرات الصوت في المساجد. أول ما ظهرت مكبرات الصوت بعض الناس قالوا حرام. ليه؟ قالوا لأنه ما كانت موجودة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما ذكر الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، قالوا بعضهم قال فون لشيطان، وهذا من مكره، عشان كده يسموه مكر فون، فون لشيطان. الآن ما في أحد يقول هذا الكلام. أجمعوا على جواز استعمال هذه المكبرات في المساجد. نعم، هذا هو المصدر الثالث من مصادر الفقه الإسلامي. ثم المصدر الرابع القياس. القياس وهو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به في حكم شرعي لعلة تجمعهما. كلام لكثير. طيب، إلحاق فرع، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع يعني عندنا أربعة أركان للقياس: الأصل المقيس عليه، والفرع المقاس، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع، ثم الحكم الذي يشتركان. مثلا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عندنا مشروب اسمه الويسكي، أجل الله بيته وملائكته والسامعين. كان في حاجة اسمه ويسكي؟ لا. الآن في حاجة اسمه ويسكي. ويسكي أحسن نوع منه اسمه جين، جين لأنه يعمل جين على الضوء. طيب نقول بأن الويسكي فرع، نقيسه على الخمر أصل لعلة تجمعهما وهي الإسكار، فالحكم التحريم. هذا حي الناس. بعض العلماء يقول لا، ما نحتاج إلى القياس أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، خلاص ما نحتاج لقياس. نعم. طيب بعد ذلك أيها الإخوان، إذا علم هذا كان طبعا هذه الأصول الأربعة يكاد أن يكون متفقا عليها: القرآن والسنة والإجماع والقياس. بعد ذلك هناك يعني أصول يختلف عليها أو مصادر يختلف عليها، كقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان، نعم نقيس على ذلك. طيب هناك أيها الإخوان مصطلحات يكثر من الفقهاء استعمالها، فلا بد أن تحيطوا بها علمني الله وإياكم. أول هذه المصطلحات المكلف. المكلف تجدون مثلا عند الكلام عن الصلاة يقولون لا تجب الصلاة إلا على مكلف، وكذلك في الصيام لا يجب الصيام إلا على مكلف. هذه كلمة مكلف اتفقنا بأنه لا بد فيها من توافر أمرين وهما البلوغ والعقل، فالذي لم يبلغ صبي لم يجري عليه القلم، والذي سلب نعمة العقل كذلك مرفوع عنه القلم، والحديث رفع القلم عن ثلاث. طيب من المصطلحات أو المصطلح الثاني الفرض. الفرض الفرض وهو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، ما طلب الشرع فعله طلبا جازما، يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. ما مثاله؟ الصلوات الخمس. ما نقول الصلاة بإطلاق، لأن الصلاة فيها ما هو فرض على الأعيان، فيها ما هو فرض على الكفاية، فيها ما هو سنة مؤكدة، فيها ما هو نفل مطلق. نعم. فعندنا صلوات الخمس وصيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات، وقل مثل ذلك في حجة الفريضة وفي العمرة على قول من يقول بوجوبها، هذه كلها نسميها الفرائض. طيب القسم الثالث الواجب. الواجب وهو عين الفرض عند المذاهب الثلاثة: المالكية الشافعية والحنابلة. كلمة الفرض تساوي كلمة الواجب. نقول صيام رمضان فرض، أو نقول صيام رمضان واجب، هذه وهذه سواء. أما الحنفية رحمهم الله فهم الذين يفرقون ويقولون الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي كالقرآن أو السنة المتواترة، وأما الواجب ما كان ثابتا بدليل ظني كصلاة الوتر. والخلاف بين القولين خلاف لفظي، خلاف لفظي ما تترتب عليه ثمرة. طيب ها الركن نعم الركن يساوي الفرض ويساوي الواجب إلا في الحج، إلا في الحج يفرقون بين الركن والفرض والواجب، فيقولون الركن ما يترتب على تركه بطلان الحج كالوقوف به عرفة أو ترك طواف الإفاضة أو يسمى طواف الزيارة أو يسمى طواف الركن أو ترك السعي بين الصفا والمروة. وأما الواجب فيجبر بالدم كالمبيت بمنى ليالي التشريق والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر وطواف الوداع عند جمهور العلماء. واضح أيها الناس؟ طيب الآن عرفنا ما هو الفرض وما هو الواجب وما هو المكلف. طيب الفرض العيني ده المصطلح الرابع، يقول لك ده فرض عين وده فرض كفاية. الفرض العيني هو ما يطلب من كل فرد من المكلفين طلبا جازما، هو ما يطلب من كل فرض من المكلف من كل فرد من المكلفين طلبا جازما. فالصلاة والصيام صلوات الخمس ما يمكن نقول والله خلاص المسجد فيه صفين الحمد لله ديل ما قصروا قاموا بالواجب أنا أرجع أتابع مباراة أسبانيا والأرجنتين ولا أسبانيا وهولندا كان، لا ما ينفع، لابد إنه الصلاة كما أنك مأمور بها أنا مأمور بها وهو وهو كل مأمور بها، ده بنسميه فرض عين. طيب الذي بعده وهو المصطلح الخامس الفرض الكفائي، الفرض الكفائي وهو ما كان مطالبا بفعله جمهور المسلمين أو مجموع المسلمين لا كل واحد منهم. مثلا الآن صرخ بنا صارخ بأن فلانا مات، ليس مطلوبا منا جميعا أن نذهب لنغسله، وإنما يكفي أن يذهب من يحصل بهم الكفاية، ليس مطلوبا منا أن نذهب جميعا للصلاة عليه أو دفنه. ومثله أيضا التخصص في أنواع العلوم والحرف والمهن، جماعة منا يتعلمون الكيمياء، آخرون يتعلمون الهندسة، وفريق ثالث يتخصص في الإحصاء، ورابع في الفيزياء النووية، وخامس في الأحكام الشرعية، وسادس في علوم القراءات، وسابع في علوم السنة، وهكذا يتنوع الناس في هذه الفروض الكفائية. طيب أيها الإخوان نقف عند هذا الحد الكفائية، طيب أيها الإخوان نقف عند هذا الحد الكفائية، طيب أيها الإخوان نقف عند هذا الحد.